بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بيع المرابحة؟ يعني يحصل الاتفاق على ربح معين زيادة على ثمن السلعة. فإذا خدع البائع المشتري له يطالب بحقه الذي خدعه به. إذا لم يعلم ما الحكم؟ ما علم المشتري، ما علم والبائع خدعه، يأثم البائع، يأثم بلا شك. نعم، وتكون الزيادة في حقه محرمة ظلم. إذا قال هي عليه بتسعمائة درهم وهي بثمانمائة، فيكون أكل مائة درهم باطل، أكلها بالباطل. بيع الوضيعة ما معنى؟ يعني يتفق مع البائع على وضع شيء من رأس المال. قال اشتراها بتسعمائة، يقول سأبيعها لك بنقص مائة درهم. فإذا باع بنفسه الثمن ماذا يسمى؟ له تسمية خاصة هذا البيع، بيع التولية يسمونه، كأننا أشرنا إليه في بيع النهي الشيء قبل قبضه، النهي عن بيع الشيء قبل قبضه يسمى بيع التولية. بيع المرابحة اتفقان على زيادة شيء، وبيع الوضيعة على نقص شيء. وبيع التولية قلت بيعني بما اشتريته، فإذا تبين أنه خدع نفس الأحكام السابقة، بيع التولية بنفس الثمن، أشتري منك بنفس ما اشتريت على نفس الأحكام السابقة، طيب هذه البيوع مع الثلاثة الأنواع، التولية، المرابحة، الوضيعة والتولية، هذا فيه حالة طلب المشتري أن يشتري على هذا الحال، أو البائع يبيع على هذا الحال. كان يقول البائع من يربحني بها 100 درهم، أو المشتري يقول تبيعها بربح 100 درهم، أو في كل 10 دراهم درهم. إذا لم يرد أن يبيع على هذه الطريقة، ما أراد أن يبيع سلعته لا على المرابحة ولا على الوضيعة ولا على التولية، أراد أن يبيعها بالربح الذي يناسبه، هل يجوز له ذلك؟ بلا شك، ولكن لا يقول أنا ما عندي فيها إلا كذا، ما يكذب فيها ولا يتفقان على ذلك، ما يتفقان على أنه ما يربح فيها إلا كذا أو ما ينقص فيها إلا كذا. على كل هذه الثلاث الأنواع من البيوع تحتاج إلى بيان، إلى بيان الثمن، وإلى بيان التكاليف إذا حصلت، أو النقص إذا حصل، أو الزيادة إذا أراد أن يزيد في الثمن فيبين الزيادة أيضا، مع البيان لا إشكال فيهم. دخلنا في باب الربا وقرأنا الأحاديث الواردة من حديث مسعود، الربا 73 بابا، قد بحثنا أكثر ما وجدنا من يعل الحديث، بعضهم يصحح يحسنه مرفوعا، والصحيح الوقف فيه من الموقوفات، موقف على ابن مسعود رضي الله عنه. قد جاءت أحاديث بهذا اللفظ أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، جاء عن غير ابن مسعود، وكلها شديدة الضعف لا تصلح للتقوية. أوردها المنذري في الترغيب والترهيب، وأوردها أيضا كصاحب كشف الخفاء، وأيضا في الأحاديث الموضوعة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وهي الأحاديث الواردة في ذلك أي سرعة مثل أن ينكح الرجل أمة فيها ضعف، والذي عندنا موقوف على ابن مسعود على الصحيح، ومن صححه مرفوعا لا ينكر عليه، من صحح حديث ابن مسعود مرفوعا لا ينكر عليه. إذا اختلف شعبة وسفيان في ترجيح عند الأئمة الحفاظ في الغالب مع من قول قول سفيان وشعبة يا سفيان، في بعض الأحاديث اختلف فيها شعبة وسفيان ويرجح الحفاظ قول سفيان الثوري، القول قول سفيان، وهذا الحديث وقفه الثوري ورفعه شعبة. وإضافة إلى ذلك أن الثوري رواه من وجه آخر أيضا موقوفا. الثوري له شيخان، من هما؟ كما في الحاشية زبيد اليامي والأعمش. طريق الأعمش طريق أخرى في طريق عمارة، إذن له إسنادان، الثوري له فيها إسنادان، شعبة رواه بإسناد واحد، والثوري له إسنادان، إسناد خالف فيه شعبة فرواه موقوفا، وإسناد آخر من طريق الأعمش عن عمارة بن عبد الرحمن، عن عمارة بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. كلنا كان الموقوف أصح والله أعلم. طيب، قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حرمة الربا. قال: الربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة أحاديث الباب لعن آكل الربا وممكن، هذا يدل على أنها كبيرة، كونه ملعون يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يشمل من أكل قليلا أو كثيرا. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وحديث سمرة بن جندب في البخاري أن آكل الربا يسبح في نهر من دم ويلقم الحجارة، وهو قطعة من حديث طويل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، معنى قولنا في الجملة أي أنه يوجد صور اختلفوا فيها هل هي ربا أو لا. المسألة الثانية: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟ هل يجوز أن تتعامل بالربا مع كافر؟ لا يجوز لعموم الأدلة، فهو أيضا يسمى ربا ويدخل في العموم. وفي دار الحرب من باب أولى، مثلا أنت ومسلم في دار حرب في دار الكفار، فهل يجوز أن تعامله بالربا لأنكم في دار الكفار؟ ما يجوز، وهذا من تفردات أبي حنيفة الباطلة المردودة عليه، أجاز هذا أبو حنيفة. ما مقصودهم بدار حرب؟ عند من؟ عندك دار الحرب ما مقصودهم؟ يعني فيها حروب، نعم، يعني دار كفر ليس بيننا وبينهم عهد، ليسوا أهل ذمة، هذا يسمى دار عهد، دار الحرب، يعني أرض كفار لم يتغلب عليها المسلمون بعد، إذا تغلب عليه المسلمون وألزموا أهلها بالجزية ماذا تسمى؟ يسمون أهل ذمة، والأرض دار ذمة، دار عهد، دار مسلمين، خلاص صارت الأرض للمسلمين فقط، هم يسمون أهل العهد وأهل الذمة. أما ما عندنا إلا دار حرب ودار إسلام. خيبر ماذا صارت بعد فتحها؟ للمسلمين، وصارت أراضي للمسلمين، وأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام للعمل. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره. والمسلمون المقيمون في بين أظهر الكفار، يعني من كان يستطيع إقامة دينه فهو في حكم أنه داخل فيها بأمان، لأنه عليه قوانين وعليه إلزامات. ومن لم يستطع إقامة دينه يجب عليه الهجرة. والذي يستطيع إقامة دينه يستحب أو يجب؟ يستحب له الهجرة. والمقصود بإقامة الدين أي جميع الواجبات والشعائر. الأمريكا وبريطانيا دار حرب لا شك. قال: سواء دخل المسلم بأمان أم بغيره. هذا مذهبنا. من هو القائل هذا مذهبنا؟ النووي أي الشافعية. وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. أبو يوسف خالف أبا حنيفة في هذه المسألة، وافق الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجر منها. وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهما بدرهمين، أو أسلم رجلان فيها ولم يهاجرا فتبايع درهما بدرهمين جاز، واحتج له بما روي عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. هذا الحديث باطل، سيأتي ما له أصل سيأتي. ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد فالعقد الفاسد أولى. مباحة بغير عقد لكن بالطريقة الشرعية، ليس بالسرقة ولا بالاختلاس ولا بالظلم، ولا بالطريقة الشرعية بالجهاد في سبيل الله. نعم، أو أخذها بدون معاهدات، ما بينك وبينهم عهود ولا هدى، فتلقيت القافلة معهم قافلة خرجت وتلقيت لها وأخذتها، هل يجوز هذا إذا لم يكن بينهم عهود ومواثيق؟ يجوز. مثل ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج غزوة بدر يتلقى عير قريش، بينه وبينهم حرب، وما فعله أبو بصير بعد صلح الحديبية، كانوا لا يتخرج عير قريش إلا تلقوه. هذا فيما بين إذا كان هناك حرب. أما الآن هناك عهود دولية ونعم التزامات بأمن التجارات البحرية والبرية، وما يصلح أن يتلقى، ونعم أن بين الدول اتفاقات، هذه تعتبر عندهم خيانة. وفي حكم المنافقين، يعني من حيث الأحكام الظاهرة يذهب يشاكيك إلى القاضي وأخذ عليه، رجل منافق زنديق رافضي ما تستطيع أن تأخذ عليه هكذا بدون حرب أو بدون جهاد، أنه في حكم معاملة المنافقين في الظاهر يظهر الإسلام. يعني يترك على هذا الطريق ما يؤخذ بهذه الطريقة. قال النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق، ولأن ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرما في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان مهاجران، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام، ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك. ولو كانت باللام أحسن هنالك، حرم هناك لأن اللام للبعد، كالخمر وسائر المعاصي، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام، فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب، لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، أي لا يباح الربا في مسلم وحربي في دار الحرب. لا ربا نفي للجواز وليس نفيا لوقوعه، ليس في الوقوع نفي للجواز يكون. ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة. وأما قولهم إن أموال الحربي مباحة بلا عقد فلا نسلم هذه الدعوة إن دخلها المسلم بأمان، فإن دخلها بغير أمان فالعلة منتقضة، كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما بدرهمين، وأنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد، ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد. كلام طيب. انتهى. قلت حديثهم. قال فيه الزيلعي في نصب الراية: غريب. إذا قال الزيلعي في الحديث غريب ما مقصوده؟ ضعيف. وانت لا أصلا لم يقف له على إسناد بكلية، بينما ابن كثير يقولها على سبيل الاستنكار، والترمذي إذا أطلقها بدون زيادة على جهة التضعيف، الزيلعي يطلقها ويريد بها أنه لم يقف لها على إسناد، وابن كثير على سبيل الاستنكار، والترمذي تضعيف. الترمذي إذا تفرد بهذا اللفظ إذا لم يضف إليه حسن أو صحيح. إذا أفرد اللفظ. قال: قلت حديثهم. قال فيه الزيلعي في نصب الراية: غريب. وأسند البيهقي في كتاب السير عن الشافعي قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثه عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ما يدرى من هؤلاء المشيخة؟ إذن مع كونه مرسل فيه مبهم. قال فذك. قال الشافعي: وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه. انتهى. قلت: فإسناده ضعيف مع رسالة. يقول أخ عليه السلام في هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند أن تلقى عير قريش بجواز أفعال اللصوص في البحر لا يغتصبون مع الحرب. لا، ما يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منابذ لهم، محارب لهم، أظهر الحرب لهم. وأما الآن فهذا مخالف للعهود الدولية والعقود والاتفاقات، ولا يتلقى أحد لتجارة أحد، فهذا فيها خيانة وتلك يعني أخذها بحق صلى الله عليه وسلم، أما هذا أخذ بدون حق، لذلك يسمونهم لصوص. قال وعن أبي قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. معنى لا تشفوا أي لا تزيدوا. وما معنى الورق عندك؟ ولا تبيعوا الورق بالورق، ما معنى الورق؟ نعم الفضة. قوله مثلا بمثل، المثلية بالذهب بماذا يعتبر بها؟ بالكيل أو بالوزن؟ بالوزن. لله شكرا. فعلى إذا أراد أن يبيع ذهب بذهب لابد من التساوي وزنا. قالوا أنه إذا أراد أن يبيع، وهل يصلح أن يبيعها أحد منها متأخر، واحد يأتي لها واحد يعطيه لها والثاني يؤخر إلى بعد أسبوع؟ نعم ما يصلح. ولا تبيع منها غائبا بناجز، لابد من وجودها كلها، وهو ما جاء في حديث عمر إلا هاء وهاء الصحيحين أيضا. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذا أجمع حديث في ذكر الأصناف، وفي بيان أيضا تحريم المفاضلة وتحريم النسيئة، فذكر الأصناف الستة، وجاء أيضا ذكرها في حديث أبي سعيد أيضا في مسلم، جمع الأصناف الستة أيضا، ذكر الأصناف الستة كلها أيضا جاء في حديث أبي سعيد في مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. لأن لابد من التساوي في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا باع واحدا منهما بآخر، الذهب باعه بفضة، هل يجوز التفاضل؟ ما عندك؟ يجوز التفاضل؟ يجوز. مثلا يبيع دينار بسبعة دراهم أو بعشرة دراهم، هذا جائز بشرط آخر مع التقابض يد بيد، ما يؤخر أحدهما، فإذا أخر دخل في ربا. ماذا يسمى؟ لبن نسيئة، هي التأخير، نسيئة معنى تأخير. وإذا باع دينارين بدينار، نعم يقول مثلا: دينارك أنت جديد وأنا قديم، أو دينارك ماذا أصفى من الدينارين اللذين عندي. لابد من التماثل بالذهب، دينار بالدينار لا فضل بينهما، فيدخل في ربا الفضل. إذا زاد شيئا من جنسه دخل في ربا الفضل. سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث: المسألة الأولى الأصناف التي يجري فيها الربا، ذكر في الأحاديث المتقدمة ستة أصناف، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وقد أجمع العلماء على أن هذه الستة الأصناف يجري فيها الربا، واختلفوا فيما عداها. فذهب طائفة من العلماء أن التحريم يقتصر على الستة المذكورة. قال بذلك عثمان البتي والظاهرية، وهو قول ابن عقيل الحنبلي، وحكي عن قتادة وطاووس ورجحه الصنعان. يعني الحجة في ذلك أن الحديث نص عليها فقط. قال وهو ظاهر ترجيح الشوكاني في السير، واستدلوا بأن النص جاء في هذا، جاء في هذه الأصناف، والعلة ليست منصوصة حتى يقاس عليها غيرها. وهذا القول وترجيح العلامة الوادعي رحمه الله، قال العلة ليست منصوصة فلا نستطيع أن نقيس غيرها عليها. وذهب جمهور العلماء إلى عدم الاقتصار على الأصناف الستة، بل ألحقوا بها غيرها واختلفوا في ذلك. ومجمع عليه بين العلماء أن علة الذهب والفضة غير علة الأربعة الباقية، أن الذهب والفضة جنس وأن الباقي جنس آخر. أجمع العلماء على أن الذهب والفضة جنس سموه موزون، والثاني وهو البر والشعير والتمر والملح جنس آخر. وأنه لا يدخل الربا بين هذا الجنس مع هذا الجنس، لا ربا الفضل ولا ربا النسية. بمعنى هل يجوز أن تشتري بالدراهم والدنانير برا مؤجلا؟ مثلا تشتري البر والدراهم مؤجلة إلى بعد شهر، يجوز. أو العكس، تقدم الدنانير والدراهم والبر يسلمه لك بعد شهر أو شهرين، هل يجوز؟ نعم يجوز. ما الدليل على ذلك؟ باب السلم، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. قال من أسلف فليسلم في كيل معلوم، وزن معلوم لأجل معلوم. فالسلم سيأتي معنا إن شاء الله، يقدم المال في مجلس العقد ويؤخر ويحدد وقت لتسليم ماذا السلعة، ومنها البر والشعير والتمر وغيرها، وهو جائز بالإجماع. وهل هناك دليل آخر أيضا على أن جنس الذهب والفضة يجوز أن يشترى به جنس المكيلات البر والشعير والتمر ولو كان أيضا دينا؟ من يذكر حديثا آخر يستدل به لذلك؟ نعم، اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي 30 صاعا من شعير، ورهنه درعة، فاستلم النبي عليه الصلاة والسلام الشعير والمال مؤخر ما قد أقبضه. اشترى من يهودي، نعم، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وذلك الدين في ذمته، في ذمته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مجمع عليه، هذا لا خلاف فيه، أن علة الذهب والفضة أن الذهب والفضة جنس، والبر والشعير والتمر ملح جنس آخر، لا يجري بين هذا الجنس وهذا الجنس لا ربا الفضل ولا ربا النسية. أظن سيأتي التنبيه عليه في درس قادم إن شاء الله. نعم، سيأتي صفحة 445 مع ذكر من نقل الإجماع. المسألة الثالثة، طيب نرجع إلى ما نحن فيه الآن، الأصناف الأربعة. الآن قال وذهب جمهور العلماء إلى عدم الاقتصار على الأصناف الستة بل الحقوا بها غيرها واختلفوا في ذلك. أما بالنسبة للأصناف الأربعة عدا الذهب والفضة فاختلفوا في العلة وإلحاق غيرها بها على أقوال. القول الأول يجري الربا في كل مكيل سواء كان مطعوما أم لم يكن مطعوما، فيدخل في ذلك الحبوب والسكر والأدهان والجص والإسمنت والأشنان وغيرها، يعني ما يكال فيجري فيه الربا سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فزاد في ذلك دخل فيه الجص والأسمنت والأشنان لأن هذه تكال كيلة. وهذا قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأحمد في رواية والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إلا كيلا بكيل، في بعض طرق الأحاديث فيها كيلا بكيل. ما معنى الكيل عند من؟ عندك أنت؟ ما معنى الكيل؟ نعم؟ ارفع صوتك. نعم؟ كيفية الكيل؟ يعني يأخذ بوعاء أو كيف؟ يعني ها؟ يعني ما كان تقديره بالكيل بالصاع والمد وغير أو غيرها مما يعد لكيله كيل، بمعنى ما يوزن وزنا بالميازين وإنما يكال بماذا؟ بصاع أو بقدح أو بالوسق أو ما أشبه ذلك. إذن قالوا الجص والأسمنت وغيرها يكون أيضا من المكيلات فلا تباع بمثلها إلا مثلا بمثل ويشترط فيها التقابض. قال القول الثاني يجري الربا في كل مطعوم سواء كان مكيلا وموزونا أم لا، لكل ما يؤكل ويطلق عليه طعام فيكون يجري فيه الربا. قال فيجري الربا في بيع برتقالة ببرتقالتين أو كوب من العصير بكوبين أو بيع لحم بلحم، وهذا قول الشافعي والمشهور عند أصحابه وعزاه النووي إلى أحمد بن المنذر. واستدلوا لهذا القول بحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، والطعام يطلق على المأكول والمشروب. واشترطوا في هذا المطعوم أن يكون مطعوما في الغالب بخلاف الحشائش والشجر والتراب الذي يؤكل للحاجة الذي يؤكل لحاجة. إذن على هذا هل يجوز بيع موزة كبيرة بموزتين صغيرتين؟ ما يجوز. وهذا فيه يعني نعم فيه نظر ليس بصحيح. أما حديث معمر عبد الله فهو مجمل مبين بالأدلة المتقدمة. وعلى هذا القول هل يدخل في ذلك بيع الدهن بالدهن؟ نعم. أو الإسمنت، هل يدخل الجص والإسمنت في ذلك حتى وإن كان يباع مكيلا؟ نعم، هنا اشترط أن يكون مطعوما، اشترط الطعام فقط. القول الثالث يجري الربا في كل قوت مدخر، يعني في الأقوات التي تدخر فخرج بها ما لا يدخر، فلا يدخل في ذلك الفواكه. الفواكه لأنها ليست بقوت، ولا اللحم لأنه لا يدخر، واللحم الصحيح أنه استطاع ادخاره بتقديده، قد كانوا يقددون اللحم ويجلس معهم الأشهر يفعلون فيه ملح، يفعلون فيه الملح فيبقى أياما. وهو قول مالك واختاره ابن القيم. الأقوات المدخرة. قال فأما الملح يعني أوردوا عليهم الملح، قالوا الملح ليس قوتا حتى وإن ادخر لكنه ليس قوتا ضروريا. قال فأما الملح فهو عندهم يصلح القوت، قالوا الملح يصلح القوت. فجرى مجرى القوت، وقد أوردوا عليهم الزعفران والقرفة فإنها تصلح القوت، فلم يجروا فيها الربا. الزعفران والقرفة تحسن أيضا الطعام، وهما يقولون أنها تدخل في الربا. القول الرابع يجري الربا في كل مطعوم يكال أو يوزن، يعني جمع بين علتين، بين علة أصحاب القول الأول والقول الثاني، وزادوا أيضا مما في كل مطعوم يكال أو يوزن، يجمعوا بين هذا وذا. كل ما كان مطعوم يكال أو يوزن يجري فيه الربا. هذه كلها علل مستنبطة، ينظرون إلى الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، البر والشعير والتمر والملح، فيحاولون يستنبطون لماذا هذه الأربع أصناف جرى فيها الربا. الأولون قالوا لأنها مكيلة، لأنها ماذا مكيلة. الآخرون قالوا لأنها مطعومة، وفي كل قول يرد عليه أشياء. القول الرابع هذا جمع فكان الإيراد عليه أقل مما قبله. قال يجري الربا في كل مطعوم يكال أو يوزن، وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في القديم وأحمد في رواية واختاره من قدامه وصاحب الشرح الكبير وشيخ الإسلام، ورجحه العلامة بن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة وفيها الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ، جمعا بين أدلة القول الأول والثاني. قالوا الأدلة التي فيها كيلا بكيل وزنا بوزن مع الحديث طعام بالطعام، والأدلة الواردة ليست صريحة في أنه أشار إلى العلة، إنما أشار إلى كيفية التساوي، يكون الكيل كالكيل، مثل ما قال دينار بدينار، فيه إشارة إلى كيفية التسوية. فاستنباط أن العلة أنه كونه مكيل أو مطعوم أو يعني ليس صريحا من هذه الأدلة المذكورة. طيب، على هذا القول الرابع بيع برتقالة ببرتقالتين اللي يدخل في الربا، على القول الرابع يدخل أو ما يدخل؟ مما يكال أو يوزن ما يدخلون هذا، لعل قصدها ما كان لا يصلح بيعه بالعدد، ما يباع إلا بالوزن، لعلهم يريدون هذا. لعلهم يريدون هذا، أما البرتقال قد يباع بالعدد. طيب، اللحم باللحم مطعوم ويوزن، يباع بالوزن ما يباع بالعدد. طيب، هل يدخل فيه بيع الجس؟ هل يدخل الجس في هذا القول الرابع؟ لا يدخل. لماذا؟ أنه ليس مطعوما، وقالوا كل مطعوم يكال أو يوزن، كل مطعوم يكال أو يوزن. قال القول الخامس ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الربا، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا القول ضعيف لأن الملح يجري فيه الربا ولا تجب فيه الزكاة. قال أبو عبد الله فقال الله ليس هناك نص على الله حتى يقاس غير الستة الأصناف عليها، وإنما يستنباطات من الفقهاء، وأقوى ما ذكر من العلل المتقدمة هو ما ذكر أصحاب القول الرابع أحسن من غيره، والأدلة التي استدلوا بها وهي الأحاديث التي فيها كيلا بكيل أو وزنا بوزن إنما تبين كيفية التماثل لا أنها تبين العلة. ومن ادعى أن ذلك هو العلة فيحتاج إلى دليل على قول الله المستعان. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية، هذا اختصار على ما جاء في الحديث. وقال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يحصل ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها، فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث؟ وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك؟ وأي مناط استفيد منها؟ مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: مثلا بمثل، سواء بسواء. قلت: أما حديث انتهى. قلت: أما حديث معمر بن عبد الله: الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسواء، فلم يقل بعمومه أحد فيما نعلم في جميع المطعومات، لا سيدخل فيه حتى الماء وحتى العصير وجميع المطعومات. وعلى هذا فيحمل الطعام في ذلك على ما جاء منصوصا عليها بالأحاديث الأخرى. من هذا الذي تطمئن إلى النفس؟ الاقتصار على ما جاء في الحديث الأربعة المذكورة. ولو كنا مرجحين إلحاق أشياء أخرى لاخترنا ماذا؟ الجمع بين القول الرابع والثالث: كل مطعوم يكال ويوزن ويدخر يضاف إليه ذلك. لكن ما تطمئن النفس إلى هذا الشيء؟ الاقتصار على ما جاء في الحديث أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقدرته أن يأتي بنص عام فيقول: كل ما يكال لا يباع إلا كيلا بكيل مثلا بمثل، ولا ينص على أصناف معينة. فاللفظ العام كان يشمل جميع ذلك. ولماذا في جميع الأحاديث فيها التسمية لهذه الأصناف فقط ولا زيادة؟ إما أن يسمي بعضها وإما أن تسمى الستة. ولم يأتي في نص واحد العموم الذي يستفاد منه جميع المكيلات الموزونة والمدخرة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.